الخطر
وعلامة تعني الخطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخواني أخواتي، تقبل الله منا ومنكم الصيام، تقبل الله منا ومنكم القيام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة الأفاضل، اجتهدنا وجاهدنا خلال هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، فأقبل المقبلون على الله، وشمر المشمرون عن سواعد الجد ليحصلوا الخيرات والحسنات، وليقنصوا هذا الخير العظيم العميم في هذا الشهر الفضيل. وولى هذا الشهر مدبرا، ففاز من فاز وفشل من فشل. والسؤال الآن الذي يتبادر إلى ذهن بعض العباد، ماذا لو حصل لي نوع من أنواع الفتور؟ ماذا لو حصل لي نوع من أنواع الدعة والكسل؟ ماذا لو حصل لي نوع من أنواع التراخي بعد هذا الشهر الفضيل؟ هذا موضوع الساعة لدى كثير من المتدينين، أناقشه وأطرحه على حضراتكم برفقة صديقي وأخي الكريم فضيلة الشيخ محمد طه، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يتقبل منا ومنهم. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخنا وبارك الله فيك، وجزاكم الله خيرا على هذه الدعوة المباركة، وشكر الله لإدارة القناة على هذا اللقاء الطيب.
جزاك الله خيرا مولانا، يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل.
بارك الله فيك أخي.
شيخنا، وأنا بتناقش مع حضرتك في هذه المحاور، حضرتك قلت لي أنا شايف أن المشكلة عند كتير من العباد أنها أزمة صدق. بعض الناس لما يصلي كتير ويقرأ قرآن كتير ويعيط ويبكي من خشية الله في القيام والتهجد، وهو بيحصل له نوع من أنواع الانتفاخ يا شيخ محمد، بيحصل له نوع من أنواع العجب، وبالتالي ما بيعرفش يكمل المسيرة فبيقع. فأنت حضرتك قلت لي أن المشكلة أكبر من العجب، المشكلة أصلا في الصدق. كلامي صح؟
بارك الله فيك.
طب نحل المشكلة دي ازاي؟ انا عايز اعرف من حضرتك ازاي يكون الانسان صادق، ما هو الصدق؟
ان الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، اعلم اخي الحبيب، يوم تقوم القيامة، وذلك يوم يجمع الله عز وجل الناس لفصل القضاء، فإنه لا ينفع العباد إلا ما أثبت الله عز وجل فيه النفع، فلا يكفي العمل الصالح. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن من طريق من حديث أبي هريرة، إن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أولهم، وهو حديث مشهور ويعلمه الكثير من السادة المشاهدين وأخواتنا المشاهدات،
أولهم مغني،
أولهم قارئ للقرآن،
يعني مش مغني،
كلا، بل قارئ للقرآن، يؤتى به فيقول الله عز وجل له: عبدي، ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فما عملت فيما علمت؟ فيقول الله عز فيقول العبد فيقول العبد: يا ربي، قرأت فيك القرآن، قرأته آناء الليل وأطراف النهار، وعلمته للناس. فيقول الله عز وجل: كذبت، وتقول الملائكة كذبت. مع أن هذا عمل صالح في الظاهر، قارئ للقرآن، قرأ القرآن، جمع القراءات العشر الصغرى اللي هي الشاطبية والدرة، دخل في القراءات الكبرى من طريق الطيبة، طاف حول العالم في القراءات كذا، وقرأ كذا، وقرأ ابن كثير وقالون وورش و و و و ومع ذلك في النهاية لم ينفعه هذا العمل فأقول لك لا ينفع الناس يوم القيامة بين يدي ربهم عز وجل إلا ما أثبت الله عز وجل فيه النفع. لقراءة أواخر المائدة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. فلماذا سحب هذا الأول على وجهه إلى النار خالدا مخلدا فيها أبدا إلا أن يشاء الله عز وجل به رحمة؟ لأن عمله يا أخي الحبيب لم يخرج من بوتقة الصدق. دليلي على ما أقوله لك ولإخواننا المشاهدين هو قول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر. ففي أول مراحل الزراعة هل يكون الاهتمام بالثمرة أم بالبذرة؟ تكون البذرة إن كانت مسرطنة كانت فاسدة فسوف تكون الثمرة فاسدة، إن كانت صالحة طيبة فلا بد أن تكون الثمرة صالحة. إنني أسألك بالله الذي لا إله غيره، ما الذي أجلسنا مجلسنا هذا؟ هل جلسنا لله تبارك وتعالى بصدق أم جلسنا لأي أمر آخر؟ هلما فلأخذك من يدك ونمر على المقاهي، على من يدخنون، على من يفعلون المحرمات، وسوف أسألهم أنا وأنت نفس السؤال، يا أخي هل تحب الله عز وجل؟ ماذا سيقول؟ هل تخاف من الله عز وجل؟ سوف يقول نعم، وهو في الحقيقة كاذب إلا من رحم الله. هؤلاء وغيرهم ينطبق عليهم أو نخاف أن ينطبق عليهم قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فكل المسلمين إلا من رحم، كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قالوا قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه كلمة، هذه كلمة نطقت باللسان، فينظر الله عز وجل إلى قلب العبد، فإن وجد اجتماعا فهذا هو الصادق. يعني بالرجوع لكتب اللغة نجد أن ابن فارس رحمه الله تعالى في صاحب مقاييس اللغة قال الصاد والدال والقاف، وأنت أستاذنا في اللغة، الصاد والدال والقاف أصل واحد يدل على القوة أو الاجتماع ويكون في القول وغيره.
الصدق لا يكون إلا باجتماع القول والمعتقد والحال، لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تعليقا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، قال ولا ينال مرتبة الصديقين إلا من استقام حاله ظاهرا واستقام قلبه باطنا واستقامت سريرته فعظم حال ربه عنده. إذن يا إخواني مسألة الصدق دي مسألة مهمة جدا. الشيخ محمد بيقول الإشكالية أصلا في البذرة، المشكلة عند كثير من العباد في البذرة، صح سيدنا؟
فساد النهايات كما تعلمنا من شيوخنا ما أتى إلا من فساد البدايات.
جميل، يبقى مسألة إن واحد يقول لك أنا عندي فتور بعد رمضان وخلاص بقى لا عارف أصوم شوال ولا عارف أجتهد ولا عارف إن أنا أقوم الليل ولا عارف أغض بصري ولا عارف أصول لساني ولا عارف أعمل أي حاجة.
سوف نضرب له مثال. تخيل لو أننا أتينا بالسيارة وضعناها فيما يسمى البنزينة، غسلت ظاهرا وباطنا، ثم قمنا بإعطائها وقود كامل لمدة عام، البنزين 92، بنزين 80، بنزين كذا، أفخر أنواع البنزين، لما تستطيع به السيارة أن تسير مسافة عام كامل؟ غسل الزجاج، غسل السيارة من الداخل من الخارج، شحم، عمل مش عارف ايه في الإطارات، غير بنزين، غير زيت، عمل كل حاجة. ثم بعدما خرجت هذه السيارة من البنزينة إذا هي تتوقف بعد يومين أو ثلاثة، بالله عليك هل هذا تزود؟ صاحب السيارة هل تزود
تزودا حقيقيا
يكفيه عام؟ صاحب البنزينة أو صاحب البنزين قال له مسموح لك أن تأخذ ما يسيرك عام، فهو تزود بنفسه، وما هي إلا أيام قلائل وإذا بالسيارة تقف. ما الذي حدث؟ نفد وقودها، نفد ما فيها من البنزين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا شيخ علي، يا أبا عمر، حفظك الله تبارك وتعالى.
الله يبارك.
إن أفضل علامة من علامات المغفرة أن يجد العبد الحياة الطيبة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا أردنا أن نعرف الحياة الطيبة لإخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات قلنا هي اختزال الهموم إلى هم واحد.
الله الله كمان مرة معلش.
إذا أردنا أن نعرف الحياة الطيبة كما قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن.
نعم.
فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة أثر المغفرة، أثر المغفرة. إن من قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. خرج من رمضان، خرج من رمضان بتسخينه، خرج من رمضان بذنوبه، خرج من رمضان بنفس العلاقة المحرمة مع المرأة الفلانية التي دخل بها. أما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان من بين يديه ثم لم يغفر له؟ هل ترى أنك أن الله جل أحياك الحياة الطيبة؟ يعني يعني أصبحت الهموم عندك تساوي رقم واحد، وهي كيف أرضي الله تعالى. طب الطعام، الشراب، مصاريف المدارس، مصاريف العيد، الأولاد، الكهرباء، الكذا، بيكل الأمر إلى الله عز وجل ويزيد التوكل جدا 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 في القلب. التوكل هي كلة الأمر إلى من تتوكل عليه. قال عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه.
الله. طب سؤال يا سيدنا، احنا الوقت وضعنا يدنا على الإشكالية، هناك إشكالية حقيقية وهو فساد البدايات عند كثير من العباد أو عند كثير من المتدينين الجدد ممن لم يجدوا مربين. خلاص ما عادش قفلنا، ما عادش في مربين وبتاع، ويلا أبدت أنت بتشتغل بقى من الأول خالص، وعدتم من حيث بدأتم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الناس دي حضرتك تقدر تقول لها بشكل سريع أسباب عدم صدقها الذي يؤدي إلى فتورها ويؤدي إلى تأخرها في 1 2 3 4 عشان ندخل في العلاج؟
للأسف بسبب طغيان الماديات على الناس وعدم تصورهم، وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية، أن كثير من الناس لا يتصور النار. يعني
هم فاكرين النار يا شيخ اللي بتقلهم في الأفلام والمسلسلات من استهزاء بالنار.
الله عز وجل قال: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم.
الله
أكبر. منها سقر ومنها الحطمة. أتدري لماذا سميت الحطمة؟ لأنها تحطم العظام. ومنها السعير. لماذا سميت السعير؟ لأن الأصل في نار الدنيا أنها تتناسب تناسبا عكسيا مع الزمن.
الله.
كلما زادت الفترة على النار خبؤت. تاخد بالك؟ أما نار الآخرة لا تخبو بل تزيد. فنقول عن الثمن إذا زاد سعر، يقول زيادة الأسعار. كم سعر الشقة التي تسكن فيها أنت الآن وكم سعرها منذ مثلا 20 سنة؟ فنقول زيادة الأسعار. فقال تعالى: وإذا الجحيم سعرت لأنها تزيد. ولماذا سميت بالهاوية؟
نعم.
لماذا سميت بالجحيم؟ لماذا سميت بجهنم؟ ماذا يعلم العبد عن الضريع والغسلين و و و و في عدم تصور للإيمان باليوم الآخر. إن الصحابي الجليل أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه غاب عن يوم بدر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على الصحابة وما خرج للقتال، إنما خرج ليعترض عير قريش. فحزن لذلك حزنا شديدا وقال: غبت عن أول مشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لئن أحياني الله لأرين الله عز وجل ماذا سأصنع.
جميل جميل.
اسمع: فلما كان يوم أحد دخل المعركة فقابل سعد بن معاذ فقال: إلى أين يا أنس؟ قال: واها يا أبا عمرو، والذي نفسي بيده إنني لأجد روح ريح الجنة دون أحد. خلي بالك هو راجل صادق، يعني هو واقف في أرض أحد في أرض المعركة اشتاق إلى الجنة فاشتاقت الجنة له، وفعلا يجد ريح الجنة وراء أحد فعلا. ودخل المعركة وظل يقاتل ويقاتل إلى أن خر صريعا رضي الله تعالى عنه.
رضي الله.
فلما أتى المسلمون ليجمعوا قتلاهم، الرجل ده تبعك مين ده؟ ما عرفش. هذا حمزة، هذا مصعب بن عمير، هذا عبد الله بن حرام، هذا فلان، هذا فلان، من هذا؟ لا نعلمه. فأتت أخته الربيع رضي الله عنها فعرفته بعلامة كانت في بنانه.
نعم.
فقالت هذا أخي أنس بن النضر. لماذا؟ لأنهم وجدوا في جسده 84 طعنة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم.
نعم.
فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إنني أسأل أخي الحبيب الذي يسمعني الآن، أما حدث موقف بينك وبين الله عاهدته على الطاعة؟ لئن نعم
نعم،
لئن شفى الله عز وجل ولدي لأفعلن، لئن نجحني الله عز وجل لأصلين، لئن أفعل لأفعل أو أفعل أو أفعل. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لذلك في بدايات سورة العنكبوت يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
نعم، هذه الآية الكريمة نتوقف أمامها، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. السلام عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وشيخنا الكريم الشيخ محمد حفظه الله تعالى ذكرنا بأوائل سورة العنكبوت ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم
لا يفتنون.
لا يفتنون. تفضل يا مشمعنى.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الله عز وجل تكلم عن نفسه فقال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. ووصف بعض أنبيائه بالصدق.
نعم.
إبراهيم عليه السلام لما وثقوه وألقوه في النار، في نار جمعت قرابة الشهر حتى كادت أو كانت ألسنة اللهب تحرق الطير في السماء، كانت المرأة تبارك الله فيك إذا مرض ولدها نذرت وقالت: لئن شفى الله عز وجل ولدي لأجمعن حطبا لحرق إبراهيم. ووضعوه في منجنيق وألقوه.
كان إرهابي.
فأتى إليه جبريل وهو بين السماء والأرض فقال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. وكان صادقا فعلا. فقال عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم
إنه كان صادق الوعد،
إنه كان صديقا،
إنه صديقا نبيا،
كان صديقا نبيا.
وابنه إسماعيل
عندما قال له: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تخيل، بارك الله فيك،
وصفه الله تعالى بأنه كان صادق الوعد وكان رسولا
نبيا. واذكر في الكتاب إدريس،
نعم،
إنه كان صديقا نبيا.
نعم.
كثير جدا من الشباب في مشارق الأرض ومغاربها،
نعم،
يتمنى الشهادة.
اللهم ارزقنا الشهادة.
مع أن مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الشهادة. قال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا أردت أن تموت شهيدا لابد أن تصدق الله عز وجل. الصدق كما قلت في بداية هذا اللقاء المبارك معك يا أخي الحبيب، هو اجتماع الأشياء بعضها على بعض،
اجتماع وخصال الخير.
فمثلا لو أن رجل أراد أن ينام فلا بد أن نصف نومه بنوم صادق، بشرط أن يجتمع أجزاء النوم الصادق مع بعضها البعض: أن يغلق هاتفه، أن يظلم نور غرفته، أن يغلق بابها، أن يلجأ إلى فراشه، أن ينام متوضئا، أن يضجع على شقه الأيمن، أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، أن يذكر الله عز وجل بنفس الذكر الذي أثر عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، أن يقرأ آية الكرسي. هذه الأشياء مجتمعة، هذا مع هذا مع هذا مع هذا، تسمى نوم صادق. فأنا عندما أتكلم مع فضيلتكم عن الصدق لا أعني صدق الحديث أبدا، بل صدق الحديث بند واحد من مئات البنود من الصدق. طب فلا يعلمن الله.
أمثلة يا سيدنا لمسألة الصدق للعابد بعد رمضان. احنا قلنا ان في اشكالية، انا بأكد على حضرتك ان حضرتك اكدت علينا ان في اشكالية في الصدق. انا عايز اسباب، واحد اتنين تلاتة اسباب عدم الصدق. لا اقول عدم صدق اللسان، ولكن عدم صدق الحال مع الله عز وجل. ابرز هذه الاسباب
عدم معرفة الله عز وجل. الله أكبر.
هذا معرفة الله عز وجل.
نحن
عندما درسنا على أيدي شيوخنا ونحن صغار درسنا أن التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه تقسيمة المتأخرين
وليس تقسيما محدثا.
لا لا.
قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية.
امشي في الشارع يا أخي علي وتعالى برجل بلغ 50 بلغ 60 وقل له: يا والدي هل تحفظ سورة الإخلاص؟ نعم طبعا بحفظ سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. يعني أحد؟ الله الصمد. يعني الصمد؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. يعني مقيتا؟ هو الأول والآخر والظاهر والباطن. لو أننا عرفنا الله عز وجل حق معرفته لأحببناه. فالمعرفة الحق تثمر المحبة والمحبة تثمر العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
يبقى عدم معرفة الله عز وجل معرفة حقيقية سبب من أسباب عدم الصدق.
أنا بقول لأي أخ إن حياتك كلها وما فيها من أفعال زواج نكاح سفر تجارة لها أول وآخر، لها أول وآخر، وبمعنى آخر لها مدخل ومخرج. قال تعالى: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قال إبراهيم عليه السلام لربي: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وقال عز وجل عن الرجل الذي بلغ أعلى مرتبة، خلاص مرتبة الفتوة مرتبة الرجولة، عندما بلغ أشده بلغ 40 سنة، قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فقال عز وجل: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. كمل شغالي. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وقال تبارك وتعالى عنهم: نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. إن المتقين في جنات ونهر.
في مقعد صدق،
في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
ممكن يا سيدنا أقول إن من أسباب عدم وصول كثير من العباد إلى الصدق الحقيقي فيما بينهم وبين الله أنهم لم يتعرفوا على منزلة الصدق في ديننا؟
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصدق يحتاج إلى صدق في طلبه.
الله.
فممكن ترفع كف الضراع تقول: اللهم اجعلني من عبادك الصادقين، اللهم أنزلني مرتبة الصدقين، وأنت في باطنك لم تصدق
حتى في الدعاء،
حتى في الدعاء،
حتى في اللجأ،
حتى في الدعاء. فأنا أقول الإرادة تحتاج إلى صدق، العزيمة، النية، العبادة، الطاعة، المحبة. فلو عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. وفضلت تحفظ آية المسماة في سورة البقرة بآية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. فهل آمن الناس بالله فعلا؟ هل معرفوا أركان الإيمان ثم حقوق الإيمان، الإيمان الحق ثم كمالات الإيمان؟ يا إن قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الآن الريبة في كل مكان بمجرد أن يبتلى، لأن أنت ستبتلى وهم لا يفتنون، ستبتلى. فيأتي الابتلاء إلى الناس فيقسمهم إلى شقي وسعيد، وبمعنى آخر إلى منافق وصادق. أما المنافق فيقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وأما الصادق فيقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ليسأل الصادقين عن صدقهم.
في آخر 5 دقائق، كيف يصدق هذا العابد اللي بيقول لي أنا عندي فتور بعد رمضان؟
كان انتهت لقيناها. وهذه دائما ما أنصح بها تلاميذتي وإخواني، وأنصح بها نفسي وأهلي وكل أحبابي. إيه هي تهت لقيناها؟ منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الإنابة، العودة السريعة إلى الله عز وجل. فما ما دامت روحك لم تصل إلى الغرغرة إلى الحلقوم، وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها، فأقبل على ربك عز وجل.
جميل.
فأقبل على ربك عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا الحديث حديث شديد جدا على القلب يا شيخ علي، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم. ولكن أين الذين سوف يصدقوا في التوبة؟ توبة صادقة فعلا. إن هو أصبح لا يريد إلا وجه الله عز وجل. قال تعالى، أنا ما أعرفش الناس خايفة من إيه،
يعني 30 سنة 40 سنة وهو يدور في ساقية من أجل الطعام الشراب الأولاد المدارس ولا يرضى. يعني هو النهاردة مثلا بياخد 3000 جنيه 4000 جنيه 5000 جنيه وغير راضي. من 10 سنوات كان بياخد 500 جنيه وغير راضي, وبعد 10 سنوات لن يرضى.
ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب.
فيعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على ظهر راحلته وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فبحث عنها فلم يجدها. رجل كل مقومات الحياة على الناقة من طعام وشراب وكساء وسلاح, انفلتت منه, بحث عنها يمينا يسارا, صار إلى الأمام رجع إلى الخلف فلم يجدها. هذا الرجل ميت ميت, إما أن يموت جوعا, إما أن يموت عطشا, إما أن يموت لديغا, إما أن يموت من حر الشمس في النهار أو من البرد في الليل, هيموت. فلما آيس منها نام تحت ظل شجرة ينتظر الموت, فلما قام من نومه وجدها قائمة عند رجليه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح. لو أنني قلت الرجل إحنا ربنا يمن عليك بعشر مليون جنيه هتفرح؟ لو أن الله جل من عليك بقصر مثلا في أي مكان في العالم هتفرح؟ طبعا هيفرح. أيهما أشد فرح, هذا الرجل الذي امتن الله جل عليه بالمال أم هذا الذي عاد من الموت إلى الحياة؟ هذا. ومع ذلك الله أشد فرحا منه حين يتوب إليه. روى أصحاب السنن أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لو تراني وأنا آخذ من حال البحر طين الموجود في قاع البحر فأدسه في فم فرعون خشية أن تدركه الرحمة.
سبحان الله العظيم, سبحان الله العظيم.
يعني لو فرعون كان تاب فعلا وأتى إلى الله عز وجل لقد له الله جل, بعدما قال كلمتين بينهما 40 سنة, الأولى ما علمت لكم من إله غيري, والثانية أنا ربكم الأعلى, ولم يتب فأخذه الله نكال الآخرة والأولى.
أزمة صدق. روى أبو داود وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا محمد أرأيت لو جاهدت معك وقتلت وضربت ها هنا, وأشار إلى نحره, أين أكون؟ قال في الجنة. قال ابسط يدك أبايعك. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الموت, ثم قضى هذا الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمت, فأرسلت إليه غنيمته فعاد وجاء بالغنيمة وردها على رسول الله, ثم قال له ما على هذا بايعتك, إنما بايعتك أن أضرب بسهم هاهنا فأموت فأدخل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إن تصدق الله يصدق. أيها الأخ, أيتها الأخت, أيها المتدين, أيها المتدين, هذا الرجل صدق الله عز وجل فمات, مات وقد أشار إلى نحره فمات وقد ضرب السهم في نحره. هي اللي بتقول لي بعد ما صليت ركعتين وعيطت لك دمعتين بتقول لي أنا عندي فتور, بقول لك أنت عندك عجب وعندك أشياء كتير محتاج تتوب إلى الله منها, أبرزها أنك كاذب في توبتك. موضوع طويل يحتاج منا إلى بسط. في نهاية هذا اللقاء الشيق أشكر باسم حضراتكم فضيلة أخي الشيخ محمد طه, وأرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في عالم متداخل فيه المبادئ تحتضر في ظل ما تحياه من فوق ثقافات البشر وشباب